بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه، وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، بعد أن انتهينا من الكلام عن المسائل المتعلقة بقطاع الطرق وقبل ذلك بعض الحدود، جاء الكلام هنا عن مسألة دفع الصائل. وما هو دفع الصائل؟ الأصل في الصائل هو الاعتداء. الصائل هو الاعتداء، أن يعتدي شخص على آخر يريده في نفسه أو في ماله أو في عرضه فيدفعه، وهذا لا شك أنه حرام، يعني الاعتداء. والدفع سيأتي حكمه، لكن الأصل قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال جل وعلا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فالاعتداء على الإنسان في ماله، أو الاعتداء عليه في نفسه، أو الاعتداء عليه في عرضه، في متاعه، كل هذا من الأمور المحرمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى في سنته أيضا بالانتصار للمظلوم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم، تحجزه عن الظلم. فقال هنا المصنف رحمه الله: ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل أو وقتل، لأنه لعله يتحدث عن المقتول. طبعا هنا ذكر المصنف رحمه الله شروط دفع الصائل، وهي في الجملة أربع شروط. الشرط الأول: أن يكون هناك اعتداء، يعني لا يسمى دفع صائل إلا إذا كان هناك اعتداء، وهذا في رأي الجمهور. الشرط الثاني: أن يكون الاعتداء واقعا بالفعل، موجود وواقع، يعني ليس تهديدا، فإذا كان تهديدا فهذا لا يعتبر دفع صائل. الأمر الثالث أو الشرط الثالث: أن لا يمكن دفعه بطريق أخرى، يعني لا يمكن أن يدفع إلا بالقتال، فهذا يدفع بالقتال، لكن الأصل أنه يدفع بأيسر من ذلك. ولذلك بعض أهل العلم ينص على شرط، ويقولون الشرط الرابع: أن يدفعه بالقوة اللازمة. ما معنى أن يدفعه بالقوة اللازمة؟ يعني يدفعه بما يكف الشر، بما يكف شره، لا أنه يعني يدفعه بأعظم من ذلك. يعني إذا كان يدفع بدفعه باليد فلا يلجأ إلى قتله، لا يلجأ إلى قتله. قال هنا: ومن قصد بأذى. من قصد معنى ذلك لم يهدد، مجرد التهديد هذا لا يعتبر قصد، يعني ولم يقع الفعل. فقال: في نفسه أو ماله أو حريمه، يعني في عرضه. قال: فقاتل عن ذلك، فقاتل عن ذلك، يعني دافع الرجل إلى حد المقاتلة. قال وقتل يعني المعتدي، وقتل المعتدي، ولو قلنا وقتل يعني المعتدى عليه، فلا ضمان عليه، يعني لا ضمان على القاتل، لا ضمان على القاتل. قال وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته، ضمان ما أتلفته دابته. إذن يا إخوة، يجوز للشخص المجني عليه أو المصول عليه أن يدفع الصائل أو الجاني إن لم يقدر هو على الهرب، يعني المجني عليه لم يقدر على الهرب، فإنه يدفعه ولو بالقتل. إذا كان يريد أن يقتله فهو يدفعه ولو بالقتل، ولا ضمان عليه حالئذ. أما ما ذكره المصنف رحمه الله هنا فيما يتعلق بالدابة، قال فلا ضمان، قال وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته، يعني إذا ركب الشخص دابة سواء كان مالكا لها أو غير مالك لها، فيضمن ما أتلفته هذه الدابة، يضمن ما أتلفته هذه الدابة. قال وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته، إذا استخدم دابة وحصل منها من الضرر فإنه يضمن، فإنه يضمن. طيب، هنا مسألة الاعتداء، قد يكون من مسلم أو يكون من كافر أو يكون من بهيمة. الضرر يدفع، الضرر يدفع على كل حال، يعني إذا كان لا يمكن أن تدفع ضرر البهيمة إلا بقتلها تقتل، وإذا لا يمكن دفع ضرر الكافر إلا بقتله يقتل ولا ضمان عليك، وإذا لا يمكن دفع ضرر المسلم إلا بقتله ولم يدفع إلا بذلك فيقتل ولا ضمان عليه. لكن عند الشافعية إذا كان الاعتداء من الكافر والبهيمة، إذا كان الاعتداء من الكافر والبهيمة، فقالوا هنا يجب عليه أن يدافع عن نفسه، يدفع هذا الشر. قالوا لماذا؟ قالوا يجب وليس يجوز، فرق بين يجوز ويجب. قالوا لماذا يجب؟ قالوا لأنه لا يجوز له أن يظهر للكافر شيء من الذلة والضعف، لا يبين أنه ضعيف أمامهم. وأما البهيمة فلأن البهيمة يعني تذبح أو تقتل لاستنقاذ نفس الإنسان، يبقى الإنسان وتذهب البهيمة. طيب، أما المسلم فعند الشافعية يجوز للمعتدى عليه أن يستسلم، أن لا يدفع، أن لا يدفع. قالوا لحديث كن خير ابني آدم، يعني قابيل وهابيل، يعني كن كما قيل عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم، ولأنه مسلم والمسلم يعني تدفع أنت عنه كما تدفع عن نفسك، فلا تقتله، فلا تقتله. لكن التحقيق في هذه المسألة أنه سواء كان مسلم أو غير مسلم إذا لا يدفع شره إلا بقتله فيدفع بذلك، فيدفع بذلك. معنى ذلك أنه إذا كان إما أنت تموت وهو المعتدي أو هو يموت فلا ضمان عليك في دفعه بالقتل، لا ضمان عليك في دفعه بالقتل. ولذلك يعني قال جمهور العلماء على عموم الدفاع عن النفس لقول الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقول الله جل وعلا في الآية التي ذكرنا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذا للعموم، هذا للعموم. طيب، هنا يا إخوة أمر، وهو أنه اتفق الفقهاء أن المعتدى عليه إذا قتل الصائل فلا شيء عليه، المعتدى عليه إذا قتل الصائل فلا شيء عليه، ولا دية عليه ولا قصاص عليه، لأنه مضطر لذلك، فكيف يتحمل شيء هو لم يأتي بأسبابه، أو لم يكن له يعني، أو لم يكن الضرر من قبله، لم يكن الضرر من قبله. قالوا والدليل على ذلك حديث وهو حسن، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شهر سيفه ثم وضعه، يعني شهر سيفه وضرب به، قال: فدمه هدر. من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر، يعني دمه يذهب، لا عليه، لا له دية، ولا يؤخذ على هذا القتل شيء من الحدود من القصاص ونحوه. أيضا اتفق الفقهاء على أن المرأة تدفع عن نفسها إذا أراد الشخص أن يهتك عرضها، تدفع عن نفسها، ولأن تمكين الرجل في هذا الأمر حرام، فلا يجوز لها أن، وإن لم يدفع شره إلا بالقتل تقتله، ولا شيء عليها، لا عليها الدية ولا عليها القصاص ولا شيء من ذلك. طيب، في قول المصنف: من قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه، قد جاء في الحديث: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. طيب، من قتل دون عرض غيره، يعني رأى امرأة لا صلة له بها واعتدى عليها معتدي يريد هتك عرضها فضلا عن أن يريد مثلا قتلها، فدفعه فقتله، طيب، من حيث أنه يقتل به لا يقتل به، طيب، من حيث أنه هل عليه الضمان في دية أو في قصاص؟ التحقيق في ذلك أنه ليس عليه شيء، التحقيق في ذلك أنه ليس عليه شيء. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن الأعراض حرمات الله في الأرض، سواء كان عرض أهلك أو عرض غيرها، سواء كان العرض من قرابتك أو من غيرها، فإنه يدفع الضرر ويدفع الاعتداء، فلا يجوز للإنسان أن يعني يقبل بها بمثل هذا الأمر، أو أن يسكت عن مثل هذا المنكر وهو ينظر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويقاتل أهل البغي بثلاثة شرائط: أن يكونوا في منعة، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام، وأن يكون لهم تأويل سائغ، ولا يقتلوا مدبرهم ولا أسيرهم، ولا يغنم مالهم، ولا يذفف على جريحهم.
نعم، هنا يقول فصل، وهنا الكلام عن البغاة، الكلام عن البغاة. ويقاتل أهل البغي بثلاثة شرائط. طيب يا إخوة، من هم البغاة؟ قيل: قوم لهم شوكة، قوم لهم شوكة، لهم قوة ومنعة، خالفوا المسلمين بتأويل سائغ، خالفوا المسلمين بتأويل سائغ، خرجوا على الإمام، خرجوا على الإمام، يعني خرجوا على الحاكم. طيب، أولا، في ما حكم فعل هؤلاء البغاة؟ فعل هؤلاء البغاة حرام، يعني سواء كانوا لأن اسم البغاة قد يتضمن أكثر من معنى، قد تتداخل بعض الأحوال بعضها في بعض، مثل البغاة والمحاربين، قد يكونوا عصابات، قد يكونوا أفراد، قد يكونوا جماعة، لكن يطلق على البغاة بغاة إذا كانوا جماعة لهم منعة، يعني لهم قيادة ولهم كيان، أما إذا كانوا أفراد فهؤلاء عصابات، يدفعون بالسجن، أو لكن البغي والبغاة هذا مصطلح قوم لهم شوكة لهم منعة. فإذا إذا كان هؤلاء البغاة سواء كانوا عصابات أو كانوا أفراد فإن فعلهم في الخروج على حاكمهم أمر محرم لا يجوز، سواء كان الحاكم عدلا أو غير عدل، ولا يجوز أبدا ما يفعلونه سواء في مخالفة الأحكام التي يأمر بها ولي الأمر أو غير ذلك من إظهار التسخط أو التكتل أو التحزب بقصد المقاومة أو الخروج عليه، فهذه كلها من الأمور المحرمة. طيب هنا مسألة، يقال عن الخوارج بغاة ويقال عن البغاة خوارج، وهما شيئان مختلفان في الأصل، لكن قد يطلق على البغاة أنهم خوارج باعتبار أنهم خرجوا عن طاعة ولي أمرهم، ويقال عن الخوارج بغاة باعتبار أنهم أيضا متكتلين مخالفين للأمر. لكن ما الفرق بين البغاة والخوارج؟ الخوارج يحصل عندهم دافع ديني في قضية أيضا التكفير، والبغاة قد لا يكون عندهم هذا الدافع أو عندهم هذا التأويل، ولذلك بعض أهل العلم يفرق بين الخوارج والبغاة بهذا الأمر. فالبغاة قد يكون مثل قطاع الطرق، أو قد يكون مثل الخوارج لكن ليس لأمر ديني، ليس لتأويل ديني، يريدون مال فيخرجون يتجمعون ويقول نحن نريد مال، لا يتكلمون عن قضية ما حكم الحاكم ولا ما هل هو مسلم أو غير مسلم، ولا يطرقون هذه المواضيع، فهؤلاء بغاة. أما الذين يخرجون معتقدين أن الحاكم لا تجوز ولايته فهؤلاء إيش؟ خوارج. إيه خوارج. طيب إذن فعل البغاة على كل هذه الأحوال لا يجوز، ومن تتبع نصوص الشريعة في قضايا وجوب السمع والطاعة واعتقاد البيعة وعدم الخروج يتبين له مثل هذا الأمر. وسواء يا إخوة كان الخروج باللسان بالتحريض أو كان بالسنان بالأسلحة أو كان بتهييج الناس أو كان بذكر مثالب الحاكم أو التحريض عليه، فهذا كله في شريعتنا محرم. النبي عليه الصلاة والسلام قال يكون فيكم أقوام يهتدون بغير هدي يستنون بغير سنتي، يعني تحصل منهم من المظالم تحصل لهم من البدع. قال الصحابة ألا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال ما أقاموا الصلاة. لا، ما أقاموا الصلاة. وقال اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. قال من عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. قال على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. هذه الأمور واضحة، فهم يسمونه خروج، يسمونه تغيير حكم، يسمونها مظاهرات سلمية، يسمونها مظاهرات غير سلمية، يسمونه تحكيم الشريعة، كثير من هذه الشعارات. في شريعة الإسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة رضي الله عنهم على السمع والطاعة في المنشط والمكره. قال الصحابي وفي أثرة علينا، يعني في ظلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة بدفع الظلم قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما حثهم على الخروج عندما قال لهم يكون فيكم أمراء يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا عليهم، بل قال إذا جاء وأمركم واحد فاقتلوا الآخر منهما، الذي يريد أن ينازع ويأخذ الحكم. لماذا؟ لأن الشريعة جاءت بدفع المفاسد، ودفع الاقتتال ودفع سفك الدماء. ولذلك البلاد التي يوجد فيها هؤلاء الخوارج سواء سموا خوارج أو سموا دعاة حرية أو سموا أحزاب إسلامية أو سموا إخوان أو سموا أو نحو ذلك من الأسماء الكثيرة، ما دام أنهم اشتركوا في قضية الخروج على الحاكم فهم خوارج. فهؤلاء كلهم خالفوا الأصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من السمع والطاعة والصبر. وحذيفة رضي الله عنه يسأل طلابه كيف بكم إذا ظلمتم أو إذا صار لكم كذا وكذا، قالوا نصبر. قال دخلتموها ورب الكعبة. لماذا؟ لأن في عاقبة الخروج من سفك الدماء وإزهاق الأرواح وضياع الأمن وترمل النساء وتيتم الأطفال وانعدام الغذاء والقتل وشيء تدفعه الشريعة ولا تقبله. ولذلك قال العلماء حاكم ظلوم خير من فتنة تدوم، وقالوا 60 سنة مع إمام ظالم خير من ليلة بلا إمام، 60 سنة مع إمام ظالم خير من ليلة بلا إمام. فهذه نصوص العلماء هذه وقبلها الأحاديث والأدلة الشرعية لا يقبلها دعاة الثورات ولا يستجيبون لهذه الأوامر، لأن الذي غطى على قلوبهم الهوى. وقضية السيطرة وحب الوصول إلى الحكم هذا الذي في عقولهم، تعطيه حديث يقول لك ضعيف وهو في الصحيح، أو يؤوله تأويلا فاسدا باطلا. فالمقصود بهذا أن البغاة فعلهم محرم، سواء كانوا خوارج خرجوا بتأويل واعتقاد ديني أو خرجوا يريدون المال أو نحو ذلك. إن كانوا أفرادا فإن ولي الأمر يدفعهم بالسجن أو بنحو ذلك، وإن كانوا جماعة يقاتلهم. فإن تابوا قبل أن يقدر عليهم فإنه لا يؤاخذهم بذلك، ولكن عليهم الضمان كما تقدم معنا في الكلام عن قطاع الطرق. يعني إن قتلوا فعليهم في ذلك من الدية، وإن سرقوا فعليهم دفع إرجاع المال. إذن الشروط يا إخوة في البغاة أن يكون أو على 3، أن يكونوا في مناعة يعني في قوة حتى يسمون بغاة، وأن يكون لهم أو أن يكونوا قد خرجوا عن قبضة الإمام، يعني عندهم من القوة ما خرجوا عن النظام، هؤلاء بغاة. الثالث أن يكون لهم تأويل سائغ في نظرهم، ليس هذا التأويل سائغ يعني صحيح، لكن هم عندهم تأويل، هم عندهم تأويل مثل تأويل الخوارج أو نحو ذلك. فهذا التأويل، لكن ليس كل تأويل يكون معتبرا، ليس كل تأويل يكون معتبرا. إذن يا إخوة عموما في حكم الشافعية رحمهم الله في حكم أو الحكم على البغاة أنهم يضمنون النفس والمال، يضمنون النفس والمال في غير حال الحرب كحكم أهل العدل، يعني كما أنه يحصل هذا من غيرهم، فإن حصل منهم من القتل يقتلوا بالقتل، وإن حصل منهم من أخذ المال في سرقة تقطع أيديهم، وإن كان نهبة يرجعون المال. لأن بعض العلماء ربما قال لا يعاملون بذلك. فيقول الشافعية الأصل في هؤلاء التخفيف أم عدم التخفيف؟ ها، الأصل أن يخفف عنهم هؤلاء البغاة أو أن لا يخفف عنهم؟ ها، عدم التخفيف. أحسنت، الأصل عدم التخفيف. يعني إذا كان هذا يقام على 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 من هو تحت قبضة الإمام، فهؤلاء خرجوا عن قبضة الإمام وسببوا من الرعب وسببوا من الخوف، فيخفف عنهم؟ لا، لا يخفف عنهم. فقال هنا: ولا يقتل أسيرهم ولا يغنم مالهم. يعني إذا مسكت أسيرا منهم لا يقتل، وإذا جرح يعالج، وإذا أخذ مالهم يعاد إليهم إذا تابوا، لا يصدر هذا المال عنهم، ولا يدفف على جريحهم. يدفف على جريحهم يعني لا يجهز على جريحهم، يعني إذا كان جريحا فإنه لا يقتل. إذا خرجوا عن قبضة الإمام ولم يعودوا وأخذ الإمام هذا المال، فإنه يذهب به إلى بيت مال المسلمين، لا يعاد إليهم، لا يعاد إليهم. خرجوا عن قبضة الإمام وذهبوا إلى بلاد أخرى، فإن هذا المال يؤخذ إلى بيت مال المسلمين ويستفيد منه أهل الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، ولم يغسل، ولم يصلى عليه، ولم يدفن في مقابر المسلمين.
نعم، هنا يا إخوة مسألة تتعلق بالردة، عافانا الله وإياكم، ثبتنا الله وإياكم على دينه. الردة هي الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر، الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر، سواء بالنية أو بالقول أو بالفعل، بالنية أو بالقول أو بالفعل، وسواء قال هذا استهزاء أو عنادا أو اعتقادا. فمثلا إذا سجد لصنم أو أهان القرآن، هذه ردة. أو إذا أنكر أمرا مجمع عليه، أنكر الصلاة، هذه ردة. أو إذا كان بلفظه سب الذات الإلهية أو سب الرسول، هذه أيضا هذه ردة. لكن هنا أولا لابد، يعني حتى يقال أن هذه ردة لابد فيها من شروط. الشرط الأول أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون عاقلا. المجنون لو حصل منه ردة لا، غير مكلف. طيب البالغ، هل يشترط أن يكون بالغا؟ عند الشافعية يشترط، وعند الجمهور يكفي أن يكون مميزا، يكفي أن يكون مميزا، يعني يميز، صبي مميز. ثم أيضا أن يكون مختارا غير مكره، أن يكون مختارا غير مكره. ما الدليل؟ أيوة، في قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. إذن الذي يكره على قول الكفر أو على فعل الكفر فهذا لا يعد مرتدا، لا يعد مرتدا. قال هنا: ومن ارتد عن الإسلام استتيب، يعني تحقق أمر ردتي، تحقق أمر ردتي فيه، فهذا يستتاب ثلاثا، يستتاب ثلاثا. أولا يا إخوة، الأصل في إقامة الحدود أنها لولي الأمر وليس لعامة الناس. الذي يقيم هذه الحدود من قتل أو قطع أو جلد أو ضرب أو تعزير هو ولي الأمر، أو من أنابه ولي الأمر عنه. الأمر الثاني: ما الدليل الذي أخذه أهل العلم، أو ما هو الدليل الذي أخذ منه أهل العلم مسألة قتل المرتد؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وجاء في حديث معاذ، وهو بسند حسنه ابن حجر وغيره، في إرسال النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى أهل اليمن، قال: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه. وأيما امرأة قال ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلا فاضرب عنقها. قالوا: هذا دليل صريح في قضية أن حد المرتد القتل، وهو حد. طيب، ما الدليل على أنه يستتاب 3 أيام؟ جاء هذا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل عن أمر حصل فقالوا هذا كافر ارتد، يعني كان مؤمنا فكفر ارتد عن الإسلام فقتلوه، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه هلا حبستموه في بيت 3 أيام، يعني تستتيبوه في هذه 3؟ قال وأطعمتموه في كل يوم رغيفا لعله يتوب، يعني لعله يرجع للإسلام. إذن هذه مهلة، ليس مجرد أن يحصل الكفر منه فإنه يقتل، يستتاب 3 أيام. فقال هلا حبستموه في بيت وأطعمتموه لعله يتوب. ثم قال عمر رضي الله عنه اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أحرد، يعني هذا الفعل كان من اجتهاد هؤلاء الذين قتلوا هذا المرتد. طيب، هنا يقول فإن تاب وإلا قتل. يا أخوة، هذه مهلة، وهذه من رحمة الإسلام، يعطى هذه المهلة حتى ينظر، ربما كان عنده تأويل، ربما كان عنده كذا، ربما، وأن تعطيه فرصة. طيب، يقول قائل كيف هذا يقتل وغير المسلم اللي هو الأصلي لا يقتل؟ صح، غير المسلم لا يقتل، سبحان الله، هذا دخل في الإسلام وعرف حقيقة الإسلام وأنعم الله عز وجل عليه بهذه النعمة فنبذها وتركها، وذاك لم يدخل الإسلام ولم يعرف حقيقته ولم يعرف محاسنه، والله عز وجل يقول لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، هذا بالنسبة الكافر الأصلي، فلا يجوز أن تنزل هذه الآية على المرتد، لأن هذه فيها معارضة لقول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فإطلاق قضية حرية الدين، حرية الدين إذا كان المقصود بها عدم الإكراه لغير المسلم الكافر الأصلي، عدم الإكراه له في الدخول في الدين، ولكن يرغب في الدين وينصح في الدين ويقوم بأمور الشريعة، يعني يقوم بالأمر الواجب عليه مما يحث عليه دين الإسلام، فهذا لا يقتل ولا يجبر على الإسلام. أما من دخل في الإسلام ثم خرج منه وارتد منه فإنه يقاتل، وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه من الأصناف التي قتلها قاتل المرتدين، فكان هذا محل إجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن أبا بكر رضي الله عنه قاتل 3 فئات، فئة ارتدت، وفئة منعت الزكاة، وفئة منعت الزكاة تأولا، فئة منعت الزكاة تأولا، يعني قالوا الله جل وعلا يقول خذ من أموالهم، وهذه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فغير النبي لا يأخذ. ومنهم من منع الزكاة جحودا لوجوبها وامتناعا من أدائها، فإذا لم يكونوا على صنف واحد. الشاهد من هذا أن أبا بكر قاتل المرتدين. طيب، إذا أسلم المرتد، هذا حصل لأحد الصحابة، صح؟ من هو؟ طليحة ابن خويلد الأزدي، فإنه أسلم ويعني عاد إلى الإسلام وحسن إسلامه ومات شهيدا. طيب، إذا أسلم هذا المرتد رجع إلى الإسلام، يرجع له ماله؟ يرجع له ماله، نعم، يرجع له متاعه ويرجع له بيته. أما إن مات على هذه الردة أو لحق بدار الحرب، لحق بدار الحرب، فإن ماله لبيت مال المسلمين، إن ماله لبيت مال المسلمين. قال ولم يغسل ولم يصلى عليه، لأنه خرج من الإسلام، وتغسيل الميت والصلاة عليه، هذه هذه لأهل الإسلام، هذه لأهل الإسلام، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، الذي يخرج عن الدين لا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، مقابر المسلمين لها حرمة، مقابر المسلمين لها حرمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتارك الصلاة على ضربين، أحدهما أن يتركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم المرتد، والثاني أن يتركها كسلا معتقدا لوجوبها فيستتاب، فإن تاب وصلى وإلا قتل حدا، وكان حكمه حكم المسلمين في الدفن والغسل والصلاة.
آخر هذه المسائل التي ذكرها في كتاب الحدود مسألة حكم تارك الصلاة. الصلاة أمرها عظيم يا إخوة، وهي عماد الدين، وصيلة بين الإنسان وربه جل وعلا، والله عز وجل جعلها علامة على أهل الإيمان، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني هذه علامة أهل الإيمان. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذن هذا أمر عظيم، قضية الصلاة أمر عظيم، وهي ثاني أركان الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة. إقامة الصلاة أمر عظيم، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، يؤديها، ثم بعد ذلك ما يأتي بعدها من العبادات. وإذا حافظ الإنسان على الصلاة فإنه يحافظ على الصلة التي بينه وبين ربه جل وعلا. ولذلك يطرق العلماء مثل هذه المسألة في الصلاة، لكن لا يطرقوها في مسائل الحاجة والصيام والزكاة، أو وإن حصل شيء من الخلاف فهو يسير، لكن الخلاف الكبير في مسألة حكم تارك الصلاة. فقال: تارك الصلاة على ضربين، أحدهما أن يتركها غير معتقد لوجوبها، يعني يتركها ويقول أنا لا أؤمن بوجوبها، هذا يجحدها، يجحد حكم الصلاة. قال: فحكمه حكم المرتد. وهذا يا إخوة بالإجماع، بالإجماع أن من أنكر الصلاة وجوب الصلاة فإن هذا هذه ردة. قال: والثاني أن يتركها كسلا معتقدا لوجوبها فيستتاب. يتركها كسلا، يقول هي واجبة لكن هو كسلان في أدائها، يهمل. فالعلماء في هذا في هذه الحال على ضربين، منهم من قال هذا كفر لعموم النصوص في ذلك، من تركها فقد كفر، ومنهم من قال ليس بكفر مخرج من الملة، هو كفر دون كفر، ليس بالكفر المخرج من الملة. هذه المسألة خلافية، هذه المسألة خلافية، فليس الذين قالوا بأن تارك الصلاة تهاونا كافر خوارج، ولا الذين قالوا بأن تارك الصلاة تهاونا ليس بكافر مرجئة، والخلاف فيها قديم، الخلاف فيها قديم من السلف رحمهم الله. فلا ينبغي التشديد التشديد في أمر الصلاة أمر، لا ينبغي التشديد في هذا الحكم، بحيث أن من لم يقل بأن تارك الصلاة كافر أن هذا قدح في ديانته أو قدح في معتقده. فالمسألة خلافية حتى بين أحمد والشافعي، حتى بين أحمد والشافعي ينقل خلاف في هذه المسألة. لكن هنا تفريع: تارك الصلاة تهاونا، ما هو ضابط تارك الصلاة تهاونا؟ بعض أهل العلم يرى أن تارك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، عند القائلين بأن تارك الصلاة تهاونا كافر اختلفوا متى يتحقق تارك الصلاة تهاونا. بعضهم قال بصلاة واحدة، إذا تركها حتى يخرج وقتها تعمدا فهذا كفر، وهذا مروي عن عمر بن عبد العزيز أيضا وعن غيره. وبعضهم قالوا الذي يصلي ويخلي لا يعد تاركا، الذي يصلي بعض الفروض ويترك بعضها هذا لا يسمى تاركا، هذا لا يسمى تاركا. وعلى كل حال فالإنسان لا يضع نفسه في محك الخلاف بين العلماء، لا يضع نفسه في موقف بعض العلماء يرى أنه مسلم، بعض العلماء يرى أنه غير مسلم. الواجب عليه أن يحافظ على الصلاة في أماكنها التي أمر الله عز وجل بأدائها، واركعوا الراكعين، ما قال واركع لوحدك، واركعوا مع الراكعين في البيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إذن حكم الصلاة على قسمين، من جحد وجوبها فهذا بالإجماع لم يخالف في هذا أحد أنه كافر مرتد، من تركها تهاونا فبعضهم قال إنه كافر وعلى التفصيل الذي ذكرنا، وبعضهم قال هذا كفر دون كفر، يعني ليس بالكفر المخرج من الملة. طيب، إن القائل بأنه من تركها تهاونا كافر، فإنه عندهم يقتل، اختلفوا فيه هل يقتل حدا أم يقتل تعزيرا، هل يقتل حدا أم يقتل تعزيرا، وإن لم يقولوا بأنه يقتل لا، قالوا لا يقتل إيش، ردة مثلا، هذا الأمر المجمع عليه، في الأمر المجمع عليه، لكن قال بعضهم هنا قالوا يقتل حدا، يقتل حدا أو يقتل تعزيرا، هذا خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. طيب، إن تاب وصلى فهو يعامل معاملة المسلمين. إذن بناء على هذا الخلاف يا إخوة في مسألة حكم تارك الصلاة تهاونا، تنبني عليه المسائل الأخرى فيما يذكر أهل العلم في قضية التغسيله، في قضية تغسيله والصلاة عليه ومسألة الميراث ونحو ذلك من المسائل، فإنها تلحق بها. فمن اعتقد أن تارك الصلاة تهاونا كافر فإنه لا يرث ولا يورث، وإذا مات لا يصلى عليه، ومن رأى أن هذا كفر دون كفر وأنه كفر غير مخرج من الملة فإنه يعامل معاملة ما حاله حال فساق المسلمين، حال فساق المسلمين. نعم، نقف على هذا إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.